فالمؤلف هنا عندنا أراد أن يبين أن الإيمان بالأسماء والصفات أمر لازم للمسلم حتى يكون مؤمنا، وأن إنكار شيء من ذلك كفر، كفر بالله جل وعلا. ذكر هذه الآية بعدما ذكر الترجمة، وإن كانت مجملة، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يعني أن حكمه يكون ذلك كفرا، وإن لم مثلا يحكم على إنسان بعينه بأنه كافر إذا فعل ذلك، ولكن هو كفر، هذا الفعل كفر. أما إذا وقع إنسان في شيء من ذلك فأنكر مثلا أن يكون الله موصوفا بالرحمة أو موصوفا بالعلو أو موصوفا بأنه ينزل إلى سماء الدنيا أو ما أشبه ذلك، قد يكون عنده شبه، فيجب أن تزال الشبه عنه. فإذا أزيلت الشبه عنه وأقر وصر على الإنكار فله حكم آخر، غير أن نقول إن فعلك أو قولك هذا كفر، إنه يكون بذلك يتبين له الحق وأصر عليه يكون كافرا، نسأل الله العافية. فمراده هو هذا، أنه يجب أن يجمع المؤمن بين أقسام التوحيد، توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، لأن ربنا جل وعلا تعرف إلينا بأسمائه وصفاته، وأسماؤه وصفاته تبع لذاته، ولا يدل على أنه إذا أخبرنا أنه رحمن وأنه رحيم وأنه عزيز وأنه حكيم وأنه عليم وغير ذلك أن يكون المخلوق الذي يشارك في هذه الصفات وهذه الأسماء أن يكون مشابها له، تعالى الله وتقدس، بل أسماء الله وصفاته تليق به وتابعة لذاته، وأسماء المخلوق وصفات المخلوق تليق به. فإذا أضيف الاسم إلى الله أصبح المخلوق لا يشارك الله فيه، وكذلك إذا أضيفت الصفة إلى الرب جل وعلا مثل الرحمة وغيرها فالمخلوق لا يشارك الرب جل وعلا في صفته، وكذلك إذا أضيفت إلى المخلوق إلى فلان ذو رحمة، فلان يرحم، فلان رحيم، فإن هذا خاص بهذا المخلوق، والله لا يشاركه في هذه الرحمة، رحمته تناسبه وتليق به، تناسب ضعفه وتليق بضعفه، ولا يمكن أن يكون الرب جل وعلا مشاركا له. فيجب أن يفرق بين هذا وهذا، ولا يكون مثل ما يقول يشبه هؤلاء، يقول إذا وصفنا الله جل وعلا بأنه له رحمة أو له يد أو أن له حكمة وما أشبه ذلك يلزمنا أن نكون مشبهين، لأن المخلوق له رحمة وله يد، وأنه يكون مثلا فوق ويكون تحت، المخلوق ليس في هذا. فلا يجوز أن نصف الرب جل وعلا بأنه فوق عرشه أو أنه ينزل إلى سماء الدنيا، لأن من كان فوق شيئا يكون محتاجا إلى ذلك الشيء، مثل تعالى الله وتقدس، مثل الذي يكون راكبا على الطائرة أو على السطح أو على السفينة، فإنها إذا سقطت سقط، إذا سقط المركوب سقط الراكب، فيكون محتاجا إليه. فقالوا كذلك إذا قلنا إن الله مستوى على عرشه، تعالى الله وتقدس. لهذا قلنا إن أصل هذا القول التشبيه، أنهم شبهوا الله جل وعلا بخلقه، وإلا فالله غني عن كل ما سواه، وخلق العرش لحكمة، وإلا فهو غني عنه أو بحاجة إليه. هو الذي بقوته يحمل العرش ويحمل السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه جل وعلا، وإنما خلق ذلك لحكمة، وأخبرنا جل وعلا أنه استوى عليه، فيجب الإيمان بذلك مع تعظيم الله جل وعلا ومعرفة الفرق بينه وبين عباده على ضوء قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى ضوء قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله تعالى: هل تعلم له سميا، يعني هل يوجد من يساميه ويماثله؟ تعالى الله وتقدس، ليس موجودا. على ضوء قوله تعالى: لم يكن له كفوا أحد، ليس له مكافئ ومماثل، تعالى الله وتقدس. في آيات كثيرة علمنا الله جل وعلا بها عظمته بما وصف به نفسه وبما سمى به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو سماه به. فهذا الذي يجب على المسلم أن يتبعه ويكون يأخذ عقيدته من كتاب الله وسنة رسوله، ولا يأخذها من الكتب التي تسمى كتب التوحيد، يسميها المتكلمون كتب التوحيد تغريرا وتلبيسا على الناس، وإلا فهي في الواقع كتب الجدل وكتب الشكوك وكتب الشبهات وليست كتب للتوحيد. فالتوحيد كتبه هو القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن أحد هؤلاء الذين يكتبون هذه الكتب يسمونها كتب التوحيد يجعل القرآن شركا، يجعله شرك، أعوذ بالله. يعني كيف يكون هذا وهو يفسر القرآن ويشرح الحديث؟ حتى إنه لما أتى إلى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أراد أن يجعل الآية دالة على أنه لا يوصف بصفة ولا يسمى بصفة، يعني عكس ما دلت عليه. ثم استطرادا قال: إن محمد بن خزيمة له كتاب سماه كتاب التوحيد، والواجب أن يسمى كتاب الشرك. هكذا يقول: الواجب أن يسمى كتاب الشرك. ثم صار يسبه ويرميه بالجهل وأنه لا يعرف شيئا، ولكن على عادة المتكلمين هكذا، يعني يصير سلاحهم السباب والشتائم لأنها تعوزهم الحجج وتلجئهم إلى المضائق، الحجج التي يقولها أهل الحق. والمقصود أن الواجب على المسلم أن يأخذ دينه من كتاب الله ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقرأ في مثل هذه الكتب لأنها تورث الشكوك والحيرة وتورث الشبه على الإنسان، إلا إنسانا كان متمكنا ويعرف شبههم ويعرف يعني مراداتهم، ويقرأ ذلك لأجل الرد على أهله وتمييز الحق من الباطل، لأنهم يلبسون الحق بالباطل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها، وهو أن مشركي قريش جحد اسم الرحمن عنادا، وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.
الآن في الوقت الحاضر وجد من ينكر أن يكون التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة، وأصبح يكتب الكتب وينشرها هذا الرجل، وله تلاميذ وله مؤيدون في كثير من البلاد، وكتبه انتشرت، ويقول إن أول من قال إن التوحيد ينقسم ثلاثة أقسام ابن تيمية وهو ضال مضل، ثم تبعه على ذلك ابن عبد الوهاب وهو كذلك ضال مضل، هكذا يقول. ثم يلبس بأشياء ما تنطلي إلا على الجهال، ويقول أين الدليل من كتاب الله أو من أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله قال التوحيد ثلاثة أقسام، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال التوحيد ثلاثة أقسام، أو أن الصحابة قالوا التوحيد ثلاثة أقسام، ائتون بشيء من ذلك. فيلبس على الناس بهذا الكلام، فيقال لمثل هذا الجاهل إن الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم ما كانوا بحاجة إلى أن يقولوا التوحيد ثلاثة أقسام، لأنهم يعرفون ويعلمون ما خطبوا به تمام المعرفة ولا يعيدهم شيئا. ولو مثلا سأل سائل عن ذلك لعدوه جاهلا لا يعرف شيئا، بل العجائز ما تحتاج أنها تعرف هذا التقسيم، ولكن لما كثرت العجمة في الناس وفسدت ألسنتهم، اختلطت اللغة العربية بغيرها، فأصبحوا لا يفهمون كلام الله إلا بقراءة كتب التفسير وقراءة كتب اللغة، جهلوا التقسيمات. وإلا في الأمر واضح موجود في القرآن، فمثلا الله جل وعلا يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يجب أن يقال لهذا الجاهل أخبرنا عن إيمانهم ما هو الذي أخبرنا الله جل وعلا أنهم ما يؤمنون إلا وهم مشركون، أخبرنا عن إيمانهم وشركهم ما هو، يؤمنون بإيش؟ جاهل هو ما يعرف، ولكن يجب أن يرجع إلى كلام السلف، والسلف بينوا أن إيمانهم قولهم إن الله ربنا، إن الله خالقنا ورازقنا، وأنك إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سألتهم من أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها قالوا الله، هذا إيمانهم. وشركهم أنهم يدعون مع الله غيره. فإذن هذا فرق، فالدعوة دعوتهم مع الله غيره هذا توحيد الدعوة وتوحيد العبادة الذي كفروا به، وإيمانهم هو توحيد الربوبية، كونهم أقر بأن الرب هو الذي يرب الخلق ويعطيهم ما يحتاجون إليه ويملكهم ويتصرف فيهم، ما فيهم أحد ينكر هذا المعنى. وكذلك يقول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني هل أنكروا أن الله خلقهم أو خلق من قبلهم؟ كلا، ولهذا صار حجة عليهم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقال لهذا الجاهل مثلا هل إقرارهم بأن الله خلقهم وخلق من قبلهم وأن الله خلق الأرض وجعلها على هذه الصفة وأن الله أنزل من السماء ماء فأنبت النبات الذي يأكلون منه وتأكل منه أنعامهم، هل هذا هو هل هذا هو المطلوب منهم؟ إن كان المطلوب منهم فقد جاءوا به، فما معنى كونهم مشركين؟ فما معنى كونهم يجعلون لله أندادا؟ ما هي الأنداد؟ جعلوا لله أندادا في الدعوة، في الدعاء، مثلا ألا يدعوناها فاشفع لنا ذلك العزة وغيرها. فهذا الفرق دعاء ذا والفعل الذي يصدر منهم يرجون به نفعا غيبيا أو يرجون به دفعا غيبيا، يرجون من الذي يدعون نفعا، أو هذا هو العبادة التي يجب أن تخلص لله. أما الإقرار بأفعال الله التي يفعلها هو فهذا يسمى توحيد الربوبية. والحقيقة أن هذا الذي يقول هذا القول ما عرف الإسلام، هذا هو الحقيقة، الحقيقة الواقعة. يجب أن يتوب إلى الله وأن يسلم، يسلم من جديد ويعرف الإسلام، وإلا فأمامه مصير أعوذ بالله من ذلك، مصير الكفار نسأل الله العافية. والآيات في هذا لا حصر لها، كل كتاب الله على هذا الطريق. فالله جل وعلا جعل توحيد الربوبية حجة على وجوب توحيد الإلهية في آيات كثيرة ألزم الكفار بذلك. ويقول جل وعلا في آخر سورة في المصحف: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هل رب الناس، ملك الناس، إله الناس معناها واحد؟ ما أحد يقول هذا، ما أحد يقول هذا إلا هذا الجاهل المركب، الجهل المركب. فالمقصود أن الأمر مثل ما قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، يقول لما رد على أشباه هذا الرجل بل هم أكثر منه علما، يقول: ما كنا نتصور أننا نحتاج إلى ذكر مثل هذه الأشياء، لأن الصبيان الذين يلعبون في الشارع والعجائز يعرفون ذلك، يعرفونه تمام المعرفة، فكيف يخفى على العلماء أو على طلبة العلم؟ ولكن الفتن، الفتن والدعوات المضللة هكذا تصنع بالناس نسأل الله العافية. نعم.
والرحمن اسمه وصفته، دل هذا الاسم على أن الرحمة صفته سبحانه، وهي من صفات الكمال. فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالى وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده، فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك. فإن جهم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنهم لا يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكلائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله طبراني.
50 في 10 يعني 500 عالم يقول إنهم حكموا بأنهم كفار، هذا معنى معنى الكلمة. ويقول إن هذا حكاه ونقله الطبراني في كتاب السنة، وكتاب السنة هذا مفقود، كتاب السنة الطبراني مفقود الآن لا وجود له، لأن هذا من الكتب التي أغاضت هؤلاء، وصاروا الكتب التي تؤلف في الرد عليهم يتتبعونها ويحرقونها ويشترونها بغالي الأثمان ويحرقونها حتى لا توجد في الناس لأنها تفضحهم. وكذلك حكى هذا القول ونقله اللالكائي في كتابه شرح أصول أهل السنة، وهذا الكتاب موجود ومطبوع والحمد لله، فهو ذكر هذا القول وأن 500 من كبار العلماء كفروا الجهمية، حكموا بأنهم كفار لإنكارهم الأسماء والصفات.
فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوث جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم، فقالوا هذه الصفات هي صفات الأجسام. فقالوا هذه الصفات هي صفات أجسام، هي صفات الأجسام، فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما. هذا منشأ ضلال عقولهم، لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه، ثم عطلوه عن صفات كماله وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات، فشبهوه أولا وعطلوه ثانيا وشبهوه ثالثا بكل ناقص ومعدوم. حكم ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته، وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذي حذوه، فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذات لا تشبه الذوات، فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله لا تشبه صفاته صفات خلقه، فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضوا. وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك وتناقضوا، فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل، ولله الحمد والمنة. وإجمع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم لإبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت، كالإمام أحمد في رده المشهور وكتاب السنة لابنه عبد الله وصاحب الحيدة عبد العزيز الكناني في رده على بشر المريسي وكتاب السنة لأبي عبد الله المروزي ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد وهو بشر المريسي وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي وكتاب السنة لأبي بكر الخلال وأبي عثمان الصابوني الشافعي وشيخ الإسلام الأنصاري وأبي عمر بن عبد البر النمري وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الحديث ومن متأخريهم أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه وغيرهم رحمهم الله تعالى. فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة، وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟
من المعلوم أن كتاب الله جل وعلا وحيه، قوله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد جل وعلا، يعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم الكائنات السابقة، وعلمه سابق لكل شيء ولا يفوته شيء، هو محيط بكل شيء جل وعلا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فهو كامل بذاته وبصفاته وبأفعاله، لا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه، تعالى الله وتقدس. ولكن من حكمة الله جل وعلا أنه جعل لعباده أمر يختبرهم به ويبتليهم به، وهو أمور غيبية يخبرهم بها حتى يتبين من يصدق في إيمانه واتباعه ممن يتبع هواه أو يتبع من يعظمه من المخلوقين. بذلك يتميز الصادق من الكاذب، ويتميز الذي يستحق الثواب ممن يستحق العقاب. وإن كان الله عالم بكل شيء، يعلم من الذي سيصدق قبل وجوده، ويعلم من الذي ينحرف ويلحد قبل وجوده، وقد كتب ذلك جل وعلا في كتاب لا يضل ولا ينسى، كتاب لا يغادر شيئا ولا يقع إلا ما في هذا الكتاب. وذلك من تمام علمه. ولما كان جل وعلا رحيما بعباده صار كل شيء يحتاج إليه الناس، يحتاج إليه العباد، وجوده أكثر وأعم وأشهر. لهذا أصار الناس بحاجة ضرورية ماسة جدا إلى الماء، صار وجوده كثيرا جدا، وكذلك الهواء، كذلك الملح وغير ذلك. ومن ذلك معرفته جل وعلا، فطرق معرفته جل وعلا كثيرة جدا لا حصر لها. تعرف إلى خلقه بأمور كثيرة، حتى قال قائل من العرب: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. في كل شيء، وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد تعالى وتقدس. فالدلائل عليه من أفعاله ومن خلقه ومن آياته الكونية والمنزلة التي نزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم، والكونية التي كونها. أما الخلقية فهي كثيرة جدا، وهي قريبة جدا، حتى قال جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في السماء آيات للموقنين، وفي أنفسكم آيات، وفي أنفسكم آيات تدلكم على الله جل وعلا. فكثر ذكر صفات الله جل وعلا وأسمائه في كتاب الله جل وعلا كثير جدا، حتى قل آية إلا وتجد فيها اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. قل أن تجد في المصحف آية إلا وفيها ذكر أسماء لله وذكر صفات لله جل وعلا. وهذا له حكمة، ذلك أن الله جل وعلا بعلمه الأزلي علم أن الناس يحتاجون إلى هذا لوجود الذين يحاولون إضلالهم وإخراجهم من دينهم. وهذا حدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا في وقته ما كان أحدا ينكر أسماء الله جل وعلا إلا نوادر وشواذ، مثل ما ذكر في هذا الباب سبب قوله جل وعلا: وهم يكفرون بالرحمن، أن طائفة من قريش، طائفة ليس كلهم، وأيضا عناد وتكبر، أنكروا أن يكتب الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: الرحمن ما نعرفه، وإنما نكتب كما كان آباؤنا يكتبون. هذا كعادتهم، هذا مثل قولهم لا نعبد إلها واحدا وإنما نعبد ما كان آباؤنا يعبدون، مثله تماما. وليس معنى ذلك أنهم ينكرون ويلحدون في صفات الله جل وعلا مطلقا، وإنما ذلك للعناد والتكبر. ومع ذلك بين ربنا جل وعلا أن هذا كفر. إذا كانوا قالوا ما نعرف الرحمن إنه من أسماء الله وإنما نكتب باسمك اللهم كما كان آباؤنا يكتبون، إذا كان هذا عده الله جل وعلا كفرا قال وهم يكفرون بالرحمن، فكيف بالذي ينكر معاني الأسماء؟ لأن الأسماء أخذت من المعاني، فالرحمن أخذ من الرحمة، والعزيز من العزة، والحكيم من الحكمة، والعليم من العلم، وهكذا كل اسم اشتق من الصفة. أصل الأسماء الصفات، والصفات هي المعاني التي دلت الأسماء عليها لأنها أخذت منها. فالذي ينكر الصفات أعظم من الذين أنكروا مجرد الاسم، يعني أعظم جرما وإثما وكفرا من الذين أنكروا مجرد الأسماء. والصفات أهل البدع لا يؤمنون بها بل ينكرونها، حتى سرى هذا الوباء وهذا المرض إلى أكثر المسلمين وللأسف، وأقصد بالمسلمين طلبة العلم، أما العوام فالله جل وعلا فطرهم على الحق، يفطرون على الحق، ما ينكرون ذلك بل يقرون به، وإذا جاءهم الخبر من الله صار مطابقا لما في فطرهم فأقروا به وآمنوا به. ولكن المقصود الذين تغيرت فطرهم بالتعليم، الذين تلقوا عن شيوخهم الكفر بالصفات وجحدها. وهذا الكفر بالصفات أنواع، صار أنواع، منه الجحود مطلقا وإنكاره، ومنه الطرق المرتوية أنهم لا يجحدون النصوص ولكن يؤولونها تأويلا يؤول بهم إلى إنكارها، وهؤلاء هم الأشاعرة. وأما الذين أنكروها رأسا فهم المعتزلة ومن سلك طريقهم من الطوائف. ربما يقول قائل هؤلاء والحمد لله لا وجود لهم، فلماذا يذكرون؟ لماذا تنبش القبور ويذكر شيء كان فبان؟ لا داعي إلى ذلك، وإنما الواجب أن يذكر الشيء الذي ينفع المسلمين ويفيد السامعين مما هم فيه وما يحذر ويخشى عليهم. فنقول إنه لكل قوم وارث ولا شك، وأولئك لم يذهبوا، قد ورثهم من ورثهم، وإن اختلفت الأسماء واختلفت الأنظار وكذلك الطرق حسب اختلاف الزمن، وإلا المسألة واحدة ولو إليها. والواقع أن أصل الملاحدة الذين ينكرون الآخرة وينكرون وجود الله وينكرون أن تكون يكون بعد هذه الحياة حياة تكون حياة جزاء، أصلهم مأخوذ من أولئك، لأنهم الإنسان العاقل إذا سمع أولئك يقولون مثلا إن الله ليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس شمال وليس داخل العالم ولا خارج العالم وليس في مكان ولا يجري عليه زمان، إذا سمع الإنسان مثل هذا القول ماذا يتصور في ذهني؟ يقول لا وجود له، لأن هذا هو العدم، هو العدم تماما. وهذه العقيدة الفاسدة الخبيثة التي سلكها أولئك، فيصبح ينكر وجود الله جل وعلا، ثم بناء على ذلك تنكر الجزاء، ينكر الجزاء وتنكر الإعادة، تنكر الجنة والنار، إنما هي حياة، حياة مادة فقط ولا بعد ذلك شيء، وإنما تبقى هذه الأيام وهذه العوالم على ما هي عليه، دائما قوم يموتون ثم يرثهم آخرون وهكذا. طيب، وش مبدأ هؤلاء الذين يموتون؟ من أتوا؟ من الذي جاء بهم؟ ما أصلهم؟ العجيب أن يقولوا إن أصل هؤلاء حيوانات، أو أصلها نبات من الأرض ثم تطور شيئا فشيء إلى أن صار بهذا الشكل. لماذا يقف إذا كان يتطور؟ لماذا يقف عند هذا التطور؟ لماذا ما يستمر التطور؟ ما الذي يمنعه إذا كان كذلك؟ كل ما يمكن أن يقولوه فهو باطل بالعقل، باطل بالعقل، ولا يمكن اقتنع به عاقل أبدا. ولا بد أن ينتهي وجود الخلق إلى خالق، فالإنسان لا يمكن أن يستوعب في عقله أن توجد سيارة بلا صانع أبدا. سيارة بلا صانع هكذا وجدت بهذا الدقة وبهذا النظام وبهذا الشكل؟ لا يمكن. ولا يمكن أن يوجد كتاب مرتب على معاني وبكلمات وحروف بلا كاتب أبدا، هذا مستحيل. فالمخلوقات هذه لا بد لها من موجد، لا بد لها من خالق. ثم هذه المخلوقات لا يمكن أن يوجدها مخلوق مثلها، لأن المخلوق نفسه عاجز عن إيجاد نفسه، فكيف يوجد غيره؟ فلا بد أن ينتهي الأمر إلى موجد قادر عليم كامل بنفسه، غني بذاته عن كل ما سواه، وهو الله جل وعلا. ولهذا جاء أن جبير بن مطعم أو غيره لما سمع قول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول أحسست بقلبي كأنه انخلق، كأن الشيء يجذبه، ثم لم يتمالك أن ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم. أم خلقوا من غير شيء، يعني هل وجدوا بلا موجد؟ هذا لا يقبل، لا يقبله العقل. فإذا كان هذا باطل جاء التقدير الثاني أو هم خلقوا أنفسهم، وهذا أيضا لا يمكن أن يكون. فإذا التقدير الثاني أيضا باطل، فلا بد أن يكون هناك تقدير ثالث هو الحق، وهو أنه خلقهم خالق قادر عليم بصير كامل بنفسه غني بذاته عن كل ما سواه الله جل وعلا. فالإنسان يضطر اضطرارا لا انفكاك عنه عندما يمسه الكرب أن يطلب من يغيثه، من يسعفه، ومن يتجه إلى من. هذا أمر لازم لكل أحد، يتجه لأمه أو أبيه أينفع، لأن أمه وأباه مثله عاجز فقير، فهو لا بد أن يتجه إلى رب العالمين جل وعلا. ولهذا احتج الله جل وعلا بذلك على الكفار الذين يشركون في عبادتهم معه غيره، فقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من هو؟ من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ إنما اتجه إليه ويكشف السوء. وهذا ليس خاص بالمؤمنين، هذا بكل أحد، هذا يعم كل أحد. إذا اضطر المخلوق إلى ربه جل وعلا ودعاه دعوة اضطرارية اتجها إليه، فإن الله يكشف عنه ضره. وهذه بالتجربة وبالنظر وبالفطرة، حتى الحيوانات تصنع ذلك، تتجه إلى ربها جل وعلا. هذا شيء مركوز في الفطر وفي العقول. ثم هذه المخلوقات، السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم، جبال والشجر والأنهار والبحار وغيرها، كلها دلائل واضحة على أن لها خالق ومدبر، ولا بد أن يكون على خلافها، ما يكون على شكلها، ليس مثلها تعالى وتقدس. فإذا أصل التنزيه ونفي المماثلة موجود في العقل، موجود في العقل، وموجود أيضا في النظر في الاستدلال. ثم جاء كتاب الله مطابقا لذلك تماما. وهؤلاء المعطلة الذين سموا معطلة لأنهم عطلوا الله عن صفاته، وبعضهم عطله عن أسمائه أيضا كالباطنية وغيرهم من فرق الإلحاد، عطلوه. والتعطيل هو الخلو من الشيء، أن يخلى الشيء مما هو متحل به، كما قال جل وعلا: وبئر معطلة وقصر مشيد. القصر يكون معطل من أهله وسكانه ومن يعمره، والبئر كذلك تكون معطلة ممن يستعملها وينتفع بها. كذلك إذا أزيلت الصفات عن الموصوف يكون معطلا، عطل منها، أخلي منها، فلهذا سموا معطلة. فهم بنوا تعطيلهم على أمور منطقية أخذوها من منطق اليونان، وزعموا أنها عقلية، وهي ليست عقلية في الواقع، ليست عقلية، العقل يردها. فقالوا إذا وصفنا ربنا جل وعلا بأنه فوق أو أنه مستو على عرشه أو أنه ينزل أو يأتي أو أنه يتكلم أو ما أشبه ذلك،
من فضلك اقلب الشرح.